الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك نرجع الأمر كله، أنت رب الطيبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته، ورضي الله عن أصحابه الطيبين الصادقين المفلحين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معشر الإخوة الكرام، تقدم معنا أن البدعة من أسباب سوء الخاتمة. نسأل الله أن يحسن ختامنا وأن يجعل خير أيامنا يوم لقاه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وهذه الخصلة الردية، أعني البدعة، قلت سنتدارسها ضمن ثلاثة مباحث: أولها في تعريفها، ثانيها في بيان النصوص المحذرة المنفرة من البدعة، ثالثها في أقسام البدعة. إخوتي الكرام، ولازلنا في المبحث الأول في تعريف البدعة، وقلت إنها حدث في الإسلام عن طريق الزيادة أو النقصان، ولم تشهد بذلك النصوص الحساب مع زعم المحدث بما أحدثه أنه يتقرب به إلى ذي الجلال والإكرام. وهذه البدعة بهذا التعريف وهذا الحد وهذا الضابط كما قرره أئمتنا الكرام انحرف نحوه صنفان من الأنام: صنف غلوا وأفرطوا فأدخلوا في حد البدعة وضابطها وتعريفها ما ليس منها، وقسما فرقوا فألغوا البدعة وابتدعوا في دين الله جل وعلا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ودين الله بين الغال والجافي ولا إفراط ولا تفريط. وهاتان الفرقتان لا بد من أن نحذرهما وأن نحذر من أقوالهما. وكنا إخوتي الكرام في مدارسة غلو الفرقة الأولى التي وسعت مفهوم البدعة ودائرتها فحكموا بالبدعة والتضليل على ما احتمله الدليل وقال به إمام جليل، بل اشتطوا أكثر من ذلك كما تقدم معنا فحكموا على الفعل بأنه بدعة منكرة مع أنه وردت به صراحة نصوص الشريعة المطهرة. وذكرت لذلك أمثلة معتبرة منها إخوتي الكرام ما يتعلق بصلاة التراويح في ليالي رمضان وما 20 ركعة كما نقل هذا عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووافقه عليه سائر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا هو المقرر عند جماهير المسلمين كما تقدم معنا. ومن ذلك أيضا ما تقدم معنا وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع كما هو الحال قبل الركوع، فتقدم معنا أن هذه كيفية شرعية وليست ببدعة ردية. ومن ذلك أيضا قراءة القرآن على القبور، وتقدم معنا أنه يتعلق بهذه المسألة ثلاثة أمور: تلقين الميت وقد مر الكلام على ذلك، وإثبات سماع الميت في قبره وأنه يعلم بمن يزوره ويستأنس به ويفرح بما يجري عنده من طاعة ويحزن بما يجري عنده من معصية، والأمر الثالث إهداء القربات إلى الأموات. إخوتي الكرام، كنا نتدارس الأمر الثاني ألا وهو سماع الأموات في قبورهم وعلمهم بمن يزورهم كما تقدم معنا تقرير هذا مبينا بأدلته الثابتة الواضحة. وكان المتوقع أن ننتقل في هذه الموعظة المباركة إلى آخر الأمور ألا وهو إهداء القربات إلى الأموات، لننتقل بعد ذلك إلى مدارسة حال الفرقة الثانية الذين ألغوا البدعة في الدين ثم خرفوا ما شاءوا ونسبوا تخليفهم إلى شريعة رب العالمين. إخوتي الكرام، كان المفروض هذا كما قلت وهو المتوقع، لكنني سأتكلم في هذه الموعظة على أمرين اثنين. أمر يتعلق بما مضى كنت ذكرته من باب الاستطراد لتوضيح حكمه، وقد رغب عدد من الإخوة الكرام في تقريره وبيان أمره، وقد استشكله بعض من سمع هذا الكلام فلا بد من وضع الأمر في نصابه. والأمر الثاني فيه زيادة تقريره في أن الأموات يفرحون بما يجري عندهم من طاعات ويحزنون ويتألمون بما يقع عندهم من سيئات ومنكرات، وهذا الأمر الثاني ثابت عن نبينا خير البريات عليه صلوات الله وسلامه. فموضوع موعظتنا سيدور حول هذين الأمرين. أما الأمر الأول إخوتي الكرام يتعلق بزيارة النساء للقبور، وقد كنت ذكرت هذا استطرادا في تقرير سماع الأموات وأنه رجع لنا أن نزورهم، وذكرت حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو حديث صحيح صحيح ثابت في المسند وصحيح مسلم وسنن النسائي عن أمنا الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أنها قالت لنبينا خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه: كيف أقول إذا زرت القبور، كيف أقول إذا زرت القبور؟ فقال نبينا البشير النذير المبرور عليه صلوات الله وسلامه: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. عند هذا الحديث إخوتي الكرام قلت إن زيارة القبور للنساء مشروعة جائزة، وبينت باختصار أقوال أئمتنا الأبرار في هذه المسألة، لكن الأمر مع وضوحه كما قلت استشكله بعض الناس عندما سمعه، ونسأل الله أن يشرح صدورنا بالحق وأن يرزقنا الفهم والعمل بما نفهم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوتي الكرام، لذلك نزولا عند رغبة الإخوة الكرام سأذكر ما يتعلق بهذه المسألة في هذه الموعظة، وهو الأمر الأول من الأمرين اللذين سنتدارسهما في هذه الموعظة. نعم إخوتي الكرام، وردت أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام تنهى النساء عن زيارة القبور وتحذرهن من ذلك. من هذه الأحاديث ما ثبت في المسند والسنن الأربعة إلا سنن ابن ماجه، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، ورواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى، والحديث إسناده حسن، حسنه شيخ الإسلام الإمام الترمذي وغيره عليهم جميعا رحمة الله، وله بالحديث من رواية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذا الحديث حديث صحيح، والجملة الأولى وردت من رواية أبي هريرة وحسان بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، أما رواية أبي هريرة في لعن نبينا عليه صلوات الله وسلامه لزوارات القبور فقد رواها الإمام أحمد أيضا في مسنده والإمام الترمذي في سننه وهكذا ابن ماجه في السنن، ورواه ابن حبان في صحيحه وأبو داود الطيالسي في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وأما حديث حسان بن ثابت فهو بمعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أجمعين، فقد رواه الإمام أحمد أيضا في مسنده وابن ماجه في سننه والحاكم في مستدركه، وهو أيضا في مسند أبي داود الطيالسي والسنن الكبرى للإمام البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. وهذا الحديث حديث صحيح كما قلت ثابت من رواية ابن عباس وأبي هريرة وحسان بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، لكن هذا الحديث عوض بأحاديث أخرى فلا بد من التوفيق بين كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. إن نبينا عليه صلوات الله وسلامه نهى النساء كما نهى الرجال في أول الأمر عن زيارة القبور، لأن القول حديث عهد بشرك وجاهلية، وقلوبهم لم تتعلق على وجه التمام برد البرية، فلئلا يزور القبور زيارة بدعية شركية نهوا في أول الأمر ذكورا وإناثا عن زيارة القبور، ثم رخص لهم من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، بل وجبوا إلى ذلك. والدليل على هذا ما ستسمعونه إخوتي الكرام من الأدلة، وما سأعقب أيضا على هذه الأدلة بفهم كلام أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين. أما الأحاديث التي تعارض هذا وتدل على التلخيص والندب والجواب، منها حديث بريدة رضي الله عنه وهو في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي، ورواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى، وهو حديث صحيح صحيح كان في صحيح مسلم كما قلت عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وتقدم معنا أن سبب الترخيص لا تذكر بالآخرة وأنها ترق القلب وتدمع العين كما ثبت ذلك عن سيد الكونين نبينا عليه صلوات الله وسلامه، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وكنت نهيتكم عن أكل لحم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، وكنت لا نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فانبذوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. الحديث كما قلت إخوتي الكرام في صحيح مسلم وغيره. وتأمل هذه الأمور الثلاثة، هل هي خاصة بصنف أو عامة للصنفين، أعني للرجال وللنساء؟ بالنسبة للأضاحي نهي المسلمون في أول الأمر أن يدعوا من الأضاحي فوق ثلاث من أجل أن يحصل مساعدة بين المضحين وبين من لا يستطيعون الأضحية. فإذا ضحى الإنسان يباح له أن يأكل من ذبيحته اليوم الأول والثاني والثالث، فإذا بقي عنده شيء يحرم عليه أن يأكل منه، وإذا أكل منه فقد عصى الله عز وجل. وعليه إذن يسارع الناس إلى الصدقة ومساعدة من لم يضح. هذا كان في أول الأمر. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فأمسكوا ما بدا لكم، إن شئت أن تمسك أضحيتك حولا كاملا لتأكل منها في يوم عرفة في السنة الآتية لتبدأ يوم النحر بأضحية أخرى فلا حرج عليك. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا خاص بالنساء أو بالرجال أو هو شامل للصنفين؟ كنت نهيتكم عن الأكل من الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. وهكذا الانتباه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين في أول الأمر أن ينتبهوا إلا في أسقية الأدب. والنبي يراد منه إخوة الكرام ثمرات أو حبات من زبيب تلقى في الماء من أجل أن يحلو الماء وأن يعدو طعمه. وكان هذا محببا إلى نبينا عليه صلوات الله وسلامه وإلى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فكانوا إذا وضعوا الثمرات حبات الزبيب في هذا السقاء يشربون منه في اليوم الأول والثاني والثالث، ثم بعد ذلك يريقونه، وإذا لم يسكر فيجوز أن يشربوا منه ما شاء الله من فترة وزمن. لكن في أول الأمر لأنهم حديث عهد بشكر قد لا يميزون بين الشراب إذا أسكى وبين الشراب الذي لم يسكر، فنهوا عن الانتباه إلا في أسقية الأدم. وأسقية الأدم هي التي تكون من جلد وألم ويلاف على أفواهها كما وضح ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، أو أن يربط. وإذا انتبذ الإنسان في أسقية الأدم وهذا الوعاء مربوط على فمه، لو قدر أن هذا الشراب أسكر فتتمدد فيه الغازات وسينفجر لأنه لا يتحمل. وأما إذا كان الوعاء من خشب أو حجر أو زجاج فيسكر الشراب فيه ولا يتأثر هذا الوعاء بما فيه. فنهوا عن الانتباه إلا في الأسقية في أسقية الألم، ثم رخص لهم أن ينتبذوا في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكرا. والأمور الثلاثة إخوة الكرام كما ترون مقترنة ببعضها ومقرونة ببعضها في حديث واحد، وبما أنه يجوز للنساء أن يدخرن من الأضاحي فوق ثلاث، ويجوز للنساء أن ينتبذن في الأسقية الأدم وغيرها وأن يشربن من هذا الشراب إذا لم يكن مسكرا، فيجوز للنساء أن يجرن القبور كما يحصل من الرجال تماما. فالأمور الثلاثة في حديث واحد، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن أكل لحم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، وكنت نهيتكم عن الانتباه إلى في سقاء فانتبهوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. والحديث إخوة الكرام نص صريح صحيح في جواز زيارة النساء للقبور. ولذلك قال شيخ الإسلام الإمام ابن عبد البر حافظ المغرب في زمانه وهو كحافظ المشرق في زمانه الخطيب البغدادي، وقد توفي في سنة واحدة سنة 63 و400 من هجرة نبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. يقول ابن عبد البر نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن زيارة القبور نهي عام، وترخيصه في زيارة القبور ذلك رخيص عام. وعلى هذا فيجوز للنساء أن يزرن القبور كما يجوز للرجال. هذا الحديث الأول. والحديث الثاني ثبت في الصحيحين وسنن البيهقي لرواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: مر نبينا صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال لها عليه صلوات الله وسلامه: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وقد التمس لها أنس عذرا فقال: ولم تعرفني؟ ما عرفت أن الذي يكلمها هو خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه. لذلك قالت له هذه العبارة: إليك عني. هذا من تواضعه عليه صلوات الله وسلامه، لا يتميز على أصحابه بحيث يخفى عنهم أحيانا. وكان الأعرابي إذا جاء ودخل إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيكم محمد؟ على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفني. فقيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتدري من كلمك ومن قلت إليك عني؟ فأتت النبي عليه الصلاة والسلام فوجدت غرابة أخرى لم تجد قبيل يوجد من يمنعها من الدخول. فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعتذر لما جرى منها، لم أعرفك. فقال خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والحديث كما قال علمتنا نص صريح صحيح في جواز زيارة النساء للقبور. وقد مرض على هذا الحديث سيد المسلمين وأمير المؤمنين في حديث نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز بابا، فقال: باب زيارة القبور. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: وتقرير النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة في زيارتها وعدم إنكاره عليها زيارتها دليل على أن زيارة القبور مشروعة للنساء كما هي مشروعة للرجال. وقال الإمام العلمي في عمدة القاضي في شرح هذا الحديث: يؤخذ منه أن زيارة القبور مشروعة مطلقة للرجال وللنساء. وكما قلت إخوتي الكرام، فالدلالة ظاهرة واضحة صريحة صحيحة. والحافظ ابن حجر في التلخيص الحديث أيضا في غير ما تقدم أي في غير فتح الباري عند تخريج أحاديث كتاب الجنائز قال: فائدة، ثم ذكر أن هذا الحديث كحديث أمنا عائشة الآتي يدلان على جواز زيارة النساء للقبور. إذا هذا حديث إخوتي الكرام صريح صحيح في أن امرأة زارت القبور والنبي عليه الصلاة والسلام أقرها ولم يعترض عليها، وإقراره تشريع وسنة فداء أنفسنا وآباؤنا وأمهاتنا عليه صلوات الله وسلامه. وهذا الأمر كما قلت في أول موعظتي هو الوارد في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، وهو ثابت في المسند وصحيح مسلم وسنن النسائي أنها قالت لنبينا عليه صلوات الله وسلامه: كيف أقوم إذا زرت القبور؟ فقال نبينا عليه صلوات الله وسلامه: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهذا سؤال من الصديقة موجه إلى نبينا عليه صلوات الله وسلامه إمام الصادقين، وما أنكر عليها وقال لها: إن زيارة القبور للنساء ليست مشروعة، فعلى ما تسألين عنها لا يحل لك ولا لأمثالك. وقد كانت أمنا عائشة رضي الله عنها الذي بشرت هذا السؤال بنفسها، فسألت نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر عندما كان حيا عليه صلاة الله وسلامه، كانت تصدق ذلك بعد انتقال نبينا عليه الصلاة والسلام إلى جوار ربه إلى الرفيق الأعلى، كانت تزور القبور، وإذا استشكل مستشكل ترد عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بزيارة القبور بعد أن نهى عنها. ثبت في مستدرك الحاكم وسنن الكبرى للإمام البيهقي بسند صحيح كالشمس من رواية ابن أبي مليكة، روى عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة من أئمة التابعين الطيبين، توفي سنة 710 للهجرة، حديث مخرج في الكتب الستة، وقد أدرك 30 صحابيا وروى عنهم منهم أمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين. يقول عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة: رأيت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قدمت من المقابر، فقلت لها: من أين قدمت يا أم المؤمنين؟ قالت: كنت أزور قبر أخي، قبر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. فقال يا عبد الله بن أبي مليكة: أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ أنتم معشر المتالي مريتون عن ذلك، فكيف تزور القبور؟ فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا عبد الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور ثم أمر بها، ثم أمر بها. والحديث في سنن ابن ماجه مختصر، وفيه عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. فهذه أحاديث كما ترون إخوتي الكرام متعددة صريحة صريحة في الدلالة بأن زيارة القبور مشروعة، كما وجه التوفيق بينها وبين الأحاديث المتقدمة من حديث عبد الله بن عباس وأبي هريرة وحسان بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين في أن نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام لعن زوار القبور. الجواب من وجهين معتبرين كما كنت أشرت إلى ذلك مختصرا. الجواب الأول وهو الذي عليه الجمهور أن أحاديث النهي منسوخة، كما أن الرجال نهوا عن زيارة القبور ثم نسخ ذلك في حقهم، وهكذا النساء نهين عن زيارة القبور ثم نسخ ذلك في حقهم. وهذه أحاديث صريحة صحيحة تدل على هذا. والجواب الثاني ذهب اليه الامام القرطبي وهو على التنزل، لان احاديث النهي بعد احاديث الترخيص والاباحه. قال رحمه الله ورضوانه عليه، وهو الامام القرطبي صاحب كتاب المسلم في شرح صحيح مسلم عليه جميعا رحمه الله، قال هذا الامام المبارك: ان هذه الاحاديث خاصه في من يكثر الزياره ويرددها ويكررها، أما من زارت الإمامة ما بين الحين والحين فزيارتها مشروعة وقربة إلى رب العالمين. نعم، الرجل يستحب له أن يكثر لأنه في الأصل خارج البيت وليس في خروجه من البيت مشكلة، أما المرأة فهي قاعدة البيت فيباح لها أن تخرج لمصلحة شرعية لترق قلبها ولتجمع عينها ولتدعو لمسجدها ولتستأنس بها، لكن هذه المصلحة ما ينبغي أن يترتب عليها المفسدة، فما ينبغي أن تزور في كل يوم، إنما تزور في كل شهر مرة، في كل سنة مرة بالسبب الشرعية. فإذا زارت وما ترتب على خروجها مشكلة ورضية فأي حرج في ذلك في الشريعة الإسلامية؟ وقد رخص نبينا خير البرية عليه الصلاة والسلام للنساء الزيارة الشرعية. وهذا الوجه الثاني الذي ذكره الإمام القرطبي يدخل فيه ما قاله بعض أئمتنا، قال: على التسليم، لأن حديث النهي بعد حديث الترخيص والإباحة فهي محمولة على من زارت القبور وقالت هجرة، زارتها زيارة بدعية شركية، فما تقيدت بآداب الشرع في زيارتها فهي تذم، كما أن الرجل يذم. وعليه من لم تزر الزيارة الشرعية من النساء كمن أو كيف، كمن أي لم تتقيد بذلك في عدد الزيارات، ينبغي أن تزور في الشهر مرة، في السنة مرة، أما أن تخرج كل يوم أو كل أسبوع هذا ينافي ما أمرها الإسلام به من أن تكون قاعدة بيت لا تكثر الولوج ولا الخروج. فإذا خالفت هدي الإسلام في كم الزيارة فهي ملعونة، وإذا هذا خالفت هدي الإسلام في كيفية الزيارة فزارت زيارة بدعية شركية فهي ملعونة. والأمر الثاني يستوي معها فيه الرجل إذا زار زيارة بدعية شرقية فهو ملعون عاقل للحي القيوم. إخوة الكرام، هذا ما قراه أئمتنا الكرام شراح كتب السنة محمد الأحاديث. وأما أئمتنا الفقهاء رضوان الله عنهم أجمعين فما خرج كلامهم عن ذلك، ولا بد إخوة الكرام من ذكره لنكون على بينة من أمرنا. وكما قلت مرارا ما احتمله الدليل وقال به إمام جليل فقد خرج عن كونه بدعة في شريعة الله الجديد، لا يقال إنه بدعة، احتمله الدليل. ثم بعد ذلك أنت ترى هذا أو لا تراه كلام آخر، إنما إياك أن تبدع كيفية يحتملها دليل شرعي ويقول بها إمام ثقيل. ونذكر إخوة الكرام ونتدارس أقوال أئمتنا الفقهاء على الترتيب الزمني وهم السادة الحنفية. أرى أن زيارة النساء للقبور مشروع. أمور إخوة الكرام، رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية الإمام ابن عابدين عليه وعلى أئمتنا رحمة رب العالمين في الجزء الثاني صفحة 240 و200 يقول: ويندب للنساء زيارة القبور كما يندب للرجال، والأصح دخولهن في الترخيص، أي في قول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، والأصح دخولهن في الترخيص، فنندب لهن ذلك كما نندب هذا للرجال. وبعدهم السادة المالكية رضوان الله عليهم أجمعين، كما في حاشية الدسوق في الجزء الأول صفحة 88 و300 قرر المالكية حكم زيارة النساء للقبور على تفصيل ذكروه فقالوا: تمنع النساء من زيارة القبور لما يترتب على خروجها من فتنة وهي مامورة بأن تكون قاعدة بيت وقرن في بيوتكن. والأمر الثاني يرخص لهن كما يرخص للرجال. والثالث وهو الذي مشى عليه علماء المذهب، أعني مذهب الإمام مالك رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، قالوا بالتفرقة بين الشابة والعجوز الكبيرة، فالشابة تمنع خشية الافتتان بها، والعجوز الكبيرة يرخص لها وعليه هي دخلت في الترخيص، لكن الشابة تمنع لأمر آخر لما يترتب على خروجها من معذور. وقلت مرارا إخوة الكرام أنا أعجب للناس في هذه الأيام عندما سمحوا لنسائهم وبناتهم، سمحوا لهن بالذهاب إلى الأسواق وإلى المتنزهات، وسمحوا لهن أن يذهبن معهم في الرحلات إلى ما شاء الله من البلاد. ثم بعد ذلك إذا قلت لهم إذا استصحبت زوجك إلى المقبرة بعد صلاة الفجر في يوم من الأيام لتذكرها بالمقبرة الذي تطير إليه، ليرقى قلبها، لتدمع عينها، لتذكر أصحابها وأقاربها وأحبابها، إن تدعو لهم يستأنس بها، قل أعوذ بالله، هذا بدعة وضلال. وخروجها للأسواق ذاك حسنة وكمال. نعوذ بالله من فساد العقول في هذه الأيام. ولذلك الإخوة الكرام ونظر لقول المالكية نقول: إن كانت شابة تمنع، ليس تمنع من المقابر والوقت لها أن تذهب إلى السوق، هذه قاعدة بيت. وكنت أجمع من الأسواق في هذه الأيام المدارس التي أحيانا ندرس فيها نساء لعلهن أخبث من الشيطان الرجيم في الفساد والإفساد، وكل هذا تحملناه نحو بناتنا. ثم بعد ذلك إذا ذكرت زيارة القبور تتمعر وجوهنا وتشمئز قلوبنا، وعلام هذا الأمر وقد أباحه نبينا عليه صلوات الله وسلامه وقضاه أئمتنا. وأما السادة الشافعية فالأمر عندهم كما في مجموع شرح المهذب لشيخ الإسلام الإمام النووي في الجزء الخامس 15 و300 زيارة القبور عندهم فيها قولان: القول الأول مكروهة كراهة تنزيه، والسبب في ذلك كما قلت أن المرأة ينبغي أن تكون مستورة وصولة. والقول الثاني وهو الذي رجحه الإمام أبو المحاسن الإمام الروياني من أئمة الشافعية الكبار ونقله عنه الإمام النووي في المجموع، قال: يباح لهن ذلك كما يباح للرجال استواء الجميع في العلة، يشرع لها ان ترق قلبها وان تدمع عينها وان تتذكر المصير الذي ستطير اليه، فما يشرع هذا في حق الرجل؟ فهذا القولان للشافعية قول بالجواب وهو مرجح من قبل الإمام الرويالي، وهكذا السادة الحنابلة وهم آخر المذاهب في الترتيب الزمني قرروا هذين القولين اللذين قال بهما الشافعية الكرام. ففي المغني مع شرح الكبير في الجزء الثاني صفحة 340 يقول الإمام ابن قدامة: وفي زيارة النساء للقبور قولان عن الإمام أبي عبد الله، يعني به الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضوان الله عليهم أجمعين، القول الأول بالكراهة والقول الثاني بالجواز، وذكر دليل الجواز وختم الكلام به وقرره من الأحاديث الصحيحة الصريحة المتقدمة التي ذكرتها. إذا نحوك الكرام، هذه نصوص أئمتنا الحنفية يجيزون قولا واحدا وهو قول للمالكية والشافعية والحنابلة. وتقدم معنا قول شراح الحديث وشراح السنة في الجمع بين الأحاديث، وهذا الذي قاله أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين. فأجل بعد ذلك استنكار لهذا القول إن هذا الأمر كما قلت مقرر عند أئمتنا قاطبة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. فقال الإمام عبد الحق أبو محمد، وكنت نقلت عنه عليه رحمة الله في المواعظ السابقة بعض النصوص، وقد توفي كما قلت سنة 81 و500، يذكر في كتابه العاقبة هذه المسألة فيقول: وكذلك أبيحت زيارة القبور للنساء كما أبيحت للرجال، وأبيح لهن البكاء عند القبور كما أبيح للرجال. ثم ذكر حديث أنس المتقدم بأن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة وهي تبكي عند قبر. قال الإمام عبد الحق: والحديث صحيح مشهور ذكره مسلم والبخاري وغيرهما، وتقدم معنا أنه في سنن البيهقي وغيره أيضا. قال الإمام عبد الحق: ولو كان بكاء النساء عند القبور وزيارتهن لها حراما لنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولزجرها زجرا يزجر بمثله من أتى محرما وارتكب منهيا. وما روي من النهي عن زيارة القبور للنساء فغير صحيح، أيقصد أنه ما ورد نهيا بعد الإباحة والترخيص والجواب؟ والصحيح ما ذكرت لك من الإباحة، إلا أن عمل النساء في خروجهن ما لا يجوز لهن من تبرج أو كلام أو غيره فذلك هو المنهي عنه. وقد أبيح لك، يعني أيها الإنسان مطلقا من رجل أو امرأة، أن تبكي على قدر ميتك حزنا عليه أو رحمة له مما بين يديه. فإن وجدت لك بكاء تبكي ومع بكائك على ميتك فلا تغفل عن بكائك على نفسك وعن الفكرة فيما عملته في يومك وأمسك وفي مآلك عند حلول غمسك يعني قبرك، بل لو أمكنك أن تجعل بكاءك كله عليك كان الأولى بك والأحمد لك. إذا هذه نصوص كما قلت إخوة الكرام عن أئمة الإسلام تقرر هذا. نعم، ذهب بعض أئمة الإسلام كالإمام ابن تيمية عليه رحمات رب البرية، وهكذا تلميذه ابن القيم الجوزي عليهم جميعا رحمة الله إلى المنع، واختارا هذا. وكان ماذا؟ رأي لهما وانتهى الأمر. والحجة فيما قرره أئمتنا، إن الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله كتب في ذلك 13 صفحة في مجموع الفتاوى في الجزء 24 من صفحة 43 و300 إلى صفحة 56 و300 يقرر فيها المنع. وهكذا تلميذه ابن القيم الجوزي عندما علق على تهذيب السنة كتب في ذلك 4 صفحات أيضا في الجزء 4 من تهذيب السنن من صفحة 47 و300 إلى 50 و300. وقد ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أدلة على المنع، منها ما يقبل ومنها ما لا يقبل. ومن ذلك قال إن حديث أنس رضي الله عنه الذي تقدم معنا نص صريح في تحريم زيارة النساء للقبور، وما فهم هذا أحد قبله ولا بعده، ولذلك لم يسبقه إلى ذلك أحد ولا تبعه عليه أحد. وما وجه ما فهمت وما علمت من الحديث؟ قال إن قول النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة: اتق الله يقول: والتقوى هي فعل ما امر الله وترك ما نهى الله عنه، وزياره القبور للمكان منهي عنه. فكان النبي عليه الصلاه والسلام يقول: لا تزور القبور. ثم قال: وقوله اصبرني. قال: ان الصبر يلزم منه عدم خروجها من البيت وعدم بكائها، مما دل على ان خروجها لزياره القبور منهي عنه. انت تصادر على المطلوب في كلامك، تقول ان الزياره منهي عنها، ولذلك دخلت ضمن قول الله اتق الله، لان التقوى فعل المامور وترك المحذور. قرر ذلك الامر ثم اثبته على انه من مقتضيات التقوى ان لا يفعله الانسان. انني اقول ما قاله ائمتنا الكرام رضوان الله عليهم اجمعين، ان الزياره لو كانت ليست شرعيه لنهى عنها خير البريه عليه صلوات الله وسلامه بلفظ صريح صحيح يدل على المطلوب. لقال: لا يا رب الله، على ما تزورين القبور؟ وهذا لا يجوز في حق النساء. اما ان يقول لها اتقي الله واصبري، ما انكر عليها زياره، انما يريد ان يذكرها بفضل الله وانه لا داعي للجزع ولا للهلع ولا لاحد ولا لعوين. اتقي الله واصبري. ولذلك عندما جاءت اليه وقالت: لم اعرفك، عليه صلوات الله وسلامه، ما قال لها انك فعلت منكرا بزيارتك، ثم قال لها: انما الصبر عند الصدمه الاولى. نعم، ذهب هذان الى ذلك ما قلت الى المنع من ذلك، لكن تقدم معنا قول جمهور ائمتنا. ويمكن ان نقول بعد ذلك باختصار ان زياره النساء للقبور احتملها سيدنا وقال بها إمام جميل، فلا يجوز أن نحكم عليها بأنها بدعة ضلالة وأنها تضليل. لا يجوز أن نحكم هذا أبدا، إنما إذا شرح الله صدرك لهذا أسمح لنسائك أن يصلوا وكن معهم. إذا لم يشرح الله صدرك لذلك فاضبط لسانك وقف عند حدك. وقرره أئمتنا ودل عليه كلام نبينا عليه صلوات الله وسلامه، ما ينبغي أن يعترض على فاعله. إخوة الكرام، هذا الأمر لابد من أن يرفع في أذهاننا في هذا الزمان، لابد من أن يرفع في أذهاننا في هذا الزمان الأمر إذا احتمله الدليل الشرعي وقال به إمام تقي فقد خرج عن رسم البدعة وحدها، فلا يجوز أن يحكم عليه بأنه بدعة ولا يجوز أن يبدع فاعله. وهذا أمر رآه سلفنا تمام الوعد، واشتبه علينا في هذه الأيام تمام الاشتباه. سبب ثلاثة في هذا الزمان يحصرون الحق في واحد وليس هم من المتقدمين، إنما هم المعاصرين، وينزلون أقواله منزلة أقوال نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. وإذا خالفته نبذوك بالبدعة والضلال وافتروا عليك ما شاءوا من الإفك المبين. رفقا يا عباد الله بأنفسكم، رفقا يا عباد الله بأمة نبيكم عليه الصلاة والله السلام. هناك فرق كبير بين السلفي والدعي. قال الثوري: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهره. إذا رأيت الرجل الذي يعمل العمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه، والله هذا هو الدين الحق وهذا هو صراط الله المستقيم. أمر اختلف فيه أئمتنا ودلت عليه شريعة ربنا، وأنت تبنيت قولا من الأقوال، علامة غرك وعلامة تحصر الحق في نفسك. وهذا يقوله سيد المرسلين في زمنه الذي توفي سنة 61 للهجرة، وحديثه في الكتب الستة. ويقول شيخ الإسلام عبد الله بن مبارك في حقه: كتبت عن ألف شيخ ما فيه الأفضل من سفيان. ويقول في حقه الإمام أحمد عليه الجميع رحمة الله: لم يتقدمه في قلبه أحد. ويقول فيه الإمام الأوزاعي: لو قيل لي اختر لهذه الأمة إماما يقتدون به لما اخترت لهم إلا سفيان. ويقول هذا العبد الصالح: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه، لأنه على بينة وعلى حجة وعلى هدى، وأنت إن شاء الله كذلك. ينبغي أن تتسع صدورنا لهذا. إخوتي الكرام، قبل أن أنتقل إلى الأمر الثاني، هذا الأمر الأول حقيقة ينبغي كما قلت أن نعيه تمام الوعي بما ذكرت في خاتمته، ما احتمله الدليل
وقال به إمام جليل لا يحكم عليه بأنه بدعة في شرع الله جل وعلا، ولا يجوز أن نبطل فاعله. فانتبهوا لهذا إخوة الكرام، وحقيقة كم يحزن الإنسان عندما يسمع اختلافا بين المسلمين في مسائل احتملتها الأدلة وقال بها أئمتنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وقد عرض علي أمران في بحر الأسبوع الذي نعيشه ونحن في آخر يوم فيه، وهذا الأمران من أئمة المساجد هنا، وما قلت كثيرا من النبذة يعترضون على أئمة المساجد وعلى غيرهم بغير هدى ولا بينة. الأمر الأول إن من أئمة المساجد هنا من أهل الخير والصلاح، ولا أزكي على الله أحد، كل منهما دعا في مسجده بنفسه بعد أن دعا مسح وجهه بيديه عقب الدعاء، كل منهما نبز من قبل بعض الحاضرين لأن هذا بدعة في الدين، وأن الإمام مخالف وأنه من أتباع الشياطين. نعوذ بالله من هذا الإفك المبين. ومن أين حصلتم هذا العلم الذي لا تحسدون عليه؟ ومن قال إن مسح الوجه بيدين عقب الدعاء بدعة؟ من قال؟ أما تتقون الله في أنفسكم عندما تصدرون هذه الأحكام في شريعة ربكم، وعندما تتطاولون على أئمة بيوت الله جل وعلا، أما تستحون من الله؟ فقلت لكل منهم بما أجاب، يقول ما عندي كذا إلا أنني أعلم أن هذا مشروع وأنه كان مفعل. ثم بعد ذلك هؤلاء يقولون إنه بدعة. إخوتي الكرام، وحقيقة سمعنا هذا مرارا ومرارا، فاستمعوا لهذه القضية التي سأذكرها لينتهي القيل والقال نحوها. إن مسح الوجه باليدين عقيب الدعاء مستحب، وقد نص على هذا أئمتنا الكرام، منهم شيخ الإسلام الإمام النووي في آخر كتابه الأذكار، ومنهم الإمام الشوكاني في تحفة الذاكرين في صفحة 36، وانظروا كلام شيخ الإسلام النووي في الأذكار في صفحة 44 و300. وهذا الاستحباب جاء من أدلة واردة عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه، وقد ورد بذلك 3 أحاديث. فكونوا على علم بذلك يا أئمة المساجد إذا اعترضت فيهم من السفاء في هذه الأيام. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقد رواه الإمام الترمذي في سننه والحاكم في مستدركه والبغوي في شرح السنة، عن أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا ورفع يديه لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. وهذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه، ثبت معناه وما يدل عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. روى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم اجمعين، رواه الامام احمد في المسند، ورواه ابو داود في السنن، وابن ماجه في السنن، والحاكم في المستدرك، والبغوي في شرح السنة، ورواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم، إذا سألتم الله فاسألوه بأكفكم فإذا فرغتم فامسحوا بها، يعني بأكفكم وجوهكم وجهكم. والحديث الثالث ثابت عن السائب بن يزيد ووالده يزيد بن سعيد، السائب الصحابي ووالده صحابي رضوان الله عليهم أجمعين، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا ورفع يديه مسح فيهما وجهه. والحديث رواه أبو داود. إذا حديث عن عمر وعن ابن عباس وعن السائب بن يزيد عن أبيه رضي الله عنه أجمعين، أحاديث 3. نعم، لا يخلو حديث منها من جلال وضعف. والحديث الأول قال عنه الترمذي غريب، وما نقله الإمام عبد الحق لأن الترمذي قال عنه صحيحا غريب، ونقله بعض من يشتغل بالحديث في هذا الحين وقال كيف يصححه الترمذي وفيه ما فيه. إن الجواب عن ذلك يا عبد الله خذ علمك مما قرر ائمتنا الكرام. قال الامام النووي: هذا الحكم عن التصحيح ليس ثابتا في النسخ المعتمده في سنن الترمذي، انما حكم عليه الترمذي لانه غريب. ثلاثه احاديث نعم انها ضعيفه، كما قال شيخ الاسلام الامام النووي في الاذكار، وقال ذلك الامام ابن تيميه عليهم جميعا رحمه الله في مجموع الفتاوى، لكن تعدد الطرق يرفعها لدرجه الحسن. ومن نص على ذلك؟ نص على ذلك حجام المحدثين وامير المؤمنين في كلام نبينا الامين عليه الصلاه والسلام الامام ابن حجر العسقلاني في اخر كتابه بلوغ المرام، ونظر كلامه مع شرح الامام الصنعاني عليه في سبل السلام في الجزء الرابع صفحة 88 ومئة. قال الحافظ ابن حجر: وتعدد طرق هذا الحديث يقضي بأنه حسن، وتعدد طرق هذا الحديث يقضي بأنه حسن. ثم قال الإمام الصنعاني: وإنما يحل علينا مسح الوجه بالكفين عقيد الدعاء، لأن الداعي عندما يدعو يتعرض إلى فحات الله ولنزول البركة عليه، وإذا كان يرفع يديه فستلاقيه بركة عظيمة كبيرة، ويستحب أن يمسح بهذه البركة التي نزلت عليه أشرف أعضائه ألا وهو وجهه. وهذا كان ثابت كما قلت في هذا المكان، وهو مقرر عن أئمتنا الكرام، وقد ثبت في مسند الإمام أحمد والسنن الأربعة إلا سنن النسائي. والحديث رواه ابن شبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، ورواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى، ورواه ضياء المقدسي في الأحاديث الزياد المختارة، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فإذا رفعت يديك إلى الله هو الكريم هو الجواد، سينزل عليك بركة، فهذه البركة التي ستقابلها هاتان اليدان المباركتان عند دعاء ذي الجلال والإكرام يستحب لك أن تمسح بهما وجهك. هذا ما قرره أئمتنا. والحديث كما قلت حسن، وهذا يقوله شيخ المحدثين في زمنه الإمام ابن حجر: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فأي كلام متكلم بعد شيخ الإسلام الإمام أبي الفضل ابن حجر العسقلاني عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا؟ ولذلك استحب أن يبنى هذا ثم على التنزل، لأن الحديث ضعيف، الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، وأي إشكال في ذلك؟ فكيف بعد ذلك تطلق لسانك بلا ورع ولا تؤدة ولا هوادة على من يهمك في الصلوات الخمس، وتقول له إنك عندما تمسح وجهك عقيب الدعاء أنت بدعة، أنت مبتدع ومخرج؟ سبحان ربي العظيم. إذا حرمك الله هذه الفضيلة فلا تعترض على من فعلها لأن تكتسب رذيلة. أما تفات أن الفضائل فاتتك؟ جئت بعد ذلك لتعترض على عباد الله جل وعلا فيما قرره أئمتنا ورادت به أحاديث عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه؟ هذا أمر الأول إخوتي الكرام، ولعلكم تسمعونه في المساجد على الدوام: إذا رفع يديه بدعة، إذا مسح وجهه بيديه بدعة. ما على هذه النابذة التي نبتت في هذه الأيام بقول من تأخذ وإلا من تحتشم؟ وهذا هو المقرر عند أئمتنا في كتبهم، وهذا هو المروي عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه. والأمر الثاني وهو وقع أيضا في هذا الأسبوع، جاءني بعض الإخوة الكرام وبعض الإخوة الحاضرين الآن يسمع هذا وهو سمع أيضا ما جرى بين الإمام وبين المعترض عليه. صليت الظهر في بعض المساجد فقال لي الإمام في اليوم الماضي، يقول: قرأ حديثا من رياض الصالحين، حديث نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام من رواية أبي سعيد الخدري، وسأذكر من خرجه بعد روايته إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الترمذي: حديث حسن، وهو رقمه 67 بعد 1000 في رياض الصالحين. قال المعلق على الكتاب: كذا قال الترمذي حديث حسن، وكذا قال النووي يقره، كذا قال، وإسناده ضعيف لكن معناه صحيح. لا داعي لهذا التلويث ولهذا التشويش على عباد الله. وإذا تكلم الترمذي وغيره فليسكت من جاء بعده. ف فقال لي لما رأيت هذا الحديث وقرأه من رياض الصالحين اعترض أيضا بعض هؤلاء النابتة وقال هذا حديث ضعيف لا يجوز أن تحدث به ولا أن ترويه عن النبي عليه الصلاة والسلام. قلت سبحان الله إلى هذا الحد؟ قال لا، شيخ الإسلام الإمام النووي يرويه في رياض الصالحين وينقل تحسينه عن الترمذي ويقره وهذا يعترف. وهذا الحديث إخوة الكرام رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن ورواه ابن ماجه في سننه أيضا ورواه ابن حبان في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه. وهذا الحديث رواه أيضا الإمام البيهقي في السنن الكبرى وأبو نعيم في حلية الأولياء ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد من رواية دراج بن أبي السمح عن أبي هيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاب المسجد فاشهدوا له بإيمان. والحديث قد حسنه الترمذي وصححه الحافظ وصححه ابن حبان وصححه ابن خزيمة وصححه الإمام المنذري وصححه شيخ الإسلام الإمام ابن حجر عليهم جميعا رحمة الله في فتح الباري وتختصاره للترغيب والترهيب. أئمة متعجبون يصححون الحديث وعلى ذلك يتتابعون. يأتيك بعد ذلك إنسان في هذا الوقت يقول كذا قال وإسناده ضعيف ومعناه صحيح، لأن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وإذا دل هذا الحديث على ما دلت عليه الآية أما يكفيك ذلك أن تقنع بهذا وأن تثبت عليه وأن لا تعترض على من يذكر هذا الحديث ويرويه؟ إخوتي الكرام، رجال الحديث ثقات أسباب ليس فيهم من جرى حوله كلام إلا دراج أبو السمح كما قلت وقيل اسمه عبد الرحمن وهو من التابعين الكرام. أدرك عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين ودرك عبد الله بن الحارث بن جزء الصحابي وهو آخر الصحابة وفاة في بلاد مصر، آخر من توفي بمصر من الصحابة عبد الله بن الحارث، أدركه دراج أبو السمح وروى عنه. وقد كانت وفاة عبد الله بن الحارث بن جزء سنة 85 وقيل 86 وقيل 87 وقيل 88 للهجرة وأرجعها سنيها كما قال الحافظ ابن حجر سنة 86. فدراج يرى عبد الله بن عمرو ويروي عن عبد الله بن الحارث بن جزر ويخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأهل السنن الأربعة. وقد توفي سنة 26 بعد المئة من هجرة نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه. دراجنا أبو السمح يوثقه الإمام ابن معين ويقول عنه عثمان الدارمي صالح الحديث، ويقول عنه أبو داود أحاديثه مستقيمة إلا إما رواه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري. ويقول ابن عدي عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه بعد أن ذكر أحاديث أنكرت عليه قال وما عدا هذا أرجو أنه لا بأس به. ويقول الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق وفي رواية عن أبي الهيثم ضعف، لكن هذه الرواية وإن جاءت من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنهم أجمعين فكما قلت يشهد لها قول الله ودراج عليه رحمة الله ورضوانه. منهم من وثقه توثيقا مطلقا ومنهم من قيد التوثيق في غير روايته عن أبي الهيثم، والمعنى صحيح ويصححه أئمة الإسلام جهبذة انفراد. ثم بعد ذلك يعترض بعضنا على بعض على من نريد هذا الحديث ونذكره، إنه حديث صحيح كما قلت ثابت عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، وهو ثابت في تلك الكتب وقد نص على تحسينه وتصحيحه عدد من أئمتنا الكرام. وأما المسألة الثانية إخوتي الكرام فقد كان في رأيي وظني أن أتكلم عليها، وكما قلت إنها تقرر ما سبق من أن الأموات يسمعون وأنهم يفرحون بما يجري عندهم من طاعة ويحزنون ويستاءون بما يقع عندهم من معصية، وهذا يقرر مبحثنا الذي تقدم. وكان في نيتي أن أذكر هذا أيضا فيما تقدم من مواعظ لكن لم يسر الله ذلك لأن الوقت ينتهي فأرجع الكلام عليه. فكان في نيتي أن أتكلم اليوم على هاتين المسألتين بعد أن كان في نيتي أن أتكلم على ثلاث، فحدثت ثالثة ألا وهي تعلق الروح بالإنسان في دوره الثلاث التي يذكرها، وقلت أقتصر على اثنتين وقد مضى ما مضى من الوقت على المسألة الأولى، وأرى لو دخلت في المسألة الثانية في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام بأن الميت يعلم ببكاء أهله وببكاء الحي عليه، وسرد الأقوال الستة في ذلك، وتقرير ما تقدم من أن الأموات يفرحون بما يجري عندهم من طاعة ويحزنون بما يجري عندهم من معصية من هذا الحديث الشريف، لو سردت كما قلت هذا لما وفيت الكلام حقه، لذلك أرى أن أقف عند هذا المقدار ونكمل الكلام على هذه المسألة الثانية إن شاء الله، ونتكلم عليها في الموعظة الآتية إن أحيانا الله. نسأل الله أن أحيانا أن يحيينا على الإسلام، وإن أماتنا أن يتوفانا على الإيمان، ونسأله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه الذي تقدم معنا وهو حسن حسنه أئمتنا وصححوه عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإمام، على التسليم كما يقال جدلا وتنزلا بأن في إسناده شيئا من الضعف، على التسليم فروايته دون التنبيه على ضعفه جائز مقرر عند أئمتنا الكرام الطيبين. إن رواية الحديث الموضوع ورواية الحديث المنكر والمتروك لا يجوز أن ترويه إلا أن تبين حاله وأن تحذر منه، أما ما فيه ضعف يسير لعدم حفظ راويه وتمام ضبطه فلا حرج في روايته دون بيان درجته، وقد نص على ذلك أئمة الإسلام. يقول شيخ الإسلام الإمام زين الدين عبد الرحيم الأثري في ألفيته الشهيرة: وسهلوا في غير موضوع رام من غير تبيين لضعف ورعوا بيانه في الحكم والعقائد علي بن مهدي وغير واحد، أي سهل أئمتنا ورخصوا وأجازوا في رواية الحديث إذا لم يكن موضوعا في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال دون بيان حاله إلا إذا تعلق الحديث بحكم شرعي أو بعقيدة ينبغي أن يعتقدها الناس، فينبغي أن تبين أن الحديث لا يصلح أن يستدل به لما فيه من ضعف فلا يصلح في حكم ولا في عقيدة. وسهلوا في غير موضوع الراو من غير تبيين لضعف ورعوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد، فعلم الاعتراض بعد ذلك على عباد الله، وعلم الشرب عليهم، وعلم الغضب في بيوت الله، والأمر كما قلت على الحالتين جائز، إن كان الحديث صحيحا وهو حسن كما قرر أئمتنا فلا إشكال، وإن كان فيه ضعف يسير كما ترى أنت ومن تقلده فلا حرج أيضا في روايته كما قرر أئمتنا، فعلم التعالم إذا على أئمة المساجد، وعلم الاعتراض على عباد الله بالباطل. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإنصاف، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب الإيمان في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من أحب خلقك إليك ومن المقربين لديك، وإذا أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ألف بين قلوب أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أهلك أعداء أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك. اللهم اغفر لمن عبد الله فيه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.